الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية غفر الله له تعالى ولشيخنا وللحاضرين والسامعين، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك. قال شيخ الإسلام: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك وعلى أن يأتي بعض آيات ربك. على شيخ الإسلام: وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وفرجاء رب على والملك صفا صفا. وقوله: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة ظلل من الغمام والملائكة وقوله:
حقيقيا يليق بجلاله وعظمته جل وعلا. وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة لا خلاف بينهم بالقول بما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة. وأما ما يشوش به أهل البدع من يدعون أنه لو كان كذا لكان كذا، فكل هذا لا قيمة له ولا التفات له، لأن الحق لا يلزم منه إلا حق. هذه قاعدة، إذا جاء النص وجاءنا مبطل يقول لو كان كذا لكان كذا، نقول له وليكن، إن كان ما تقول صحيحا يلزم من النص فلا إشكال فيه، وإن كنت مبطلا بهذا القول فنحن نرد عليك. لأنهم أحيانا يدعون لوازم للنص ليست صحيحة، فلا نلتزم ونقول إن هذا بفهمك وهذا بزعمك، وإلا فالنص لا يدل عليه. وسيتضح هذا الكلام المجمل بالأمثلة. فعندنا مثلا الآن المجيء، لو قال لك قائل: هل يأتي الله تبارك وتعالى يوم القيامة يأتي إلى أرض المحشر للقضاء بين العباد؟ فالجواب: نعم، ولا شك في ذلك. ما هو الدليل؟ الدليل هذه الآيات التي سمعنا. هل ينظرون؟ ينظرون هنا بمعنى ينتظرون، لأن ينظرون هذه إذا جاءت وحدها فالمعنى النظر، ينظرون المعنى الانتظار يعني ينتظرون. وإذا جاءت معدات بإلى فمعناها النظر بالعين، كما في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة. فإذا عديت ينظر إلى فلان ينظر إلى كذا، فلا شك أن المعنى النظر بالعين. أما لو قلت: محمد ينظر زيدا، بمعنى ينتظر. هذا هو الفرق بين يعني معنى ينظر إذا جاءت معدات بإلى وإذا جاءت بدون إلى. هنا الآن ما فيها لم تعد بإلى، هل ينظرون؟ نقول المعنى ينتظرون. هل ينتظرون أي هؤلاء المكذبون والكفر المشركون، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ أي هل ينظرون يعني ما ينتظرون إلا يوم القيامة الذي يعذبون فيه ويلقون فيه في النار. فهذا تهديد لكل من كفر بالله، وأنه ما ينتظر إلا يوم القيامة الذي تحق عليه الخسارة إذا ألقي في النار. هل ينتظرون؟ هل ينظرون أي هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله؟ هذا نص صريح في الإتيان، إلا أن يأتيهم الله، هذا نص صريح، لأن الله تعالى يأتي يوم القيامة لفصل القضاء. في ظلل، في هنا ليس معناها الظرفية، أنه قد يقول قائل: هل المعنى في يعني داخل الظلال؟ كما يقال زيد في المسجد أي داخل المسجد والمسجد محيط به؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء، والله جل وعلا لا يحيط به شيء من خلقه. كيف يعتقد المؤمن أن الغمام الذي هو السحاب الأبيض يحيط بالله جل وعلا؟ معاذ الله، يستحيل أن مؤمن يقدر الله حق قدره ويعلم جل وعلا أنه أكبر من كل شيء وأنه أعظم من كل شيء، يستحيل أن يعتقد أن شيئا من المخلوقات، لا السحاب ولا السماوات ولا الأرض ولا الكرسي ولا العرش ولا شيء من الخلق، يستحيل أن يحيط بالله، والله جل جلاله أكبر من كل شيء. والله سبحانه وتعالى يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن حبرا من أحبار اليهود أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، إنا نجد، يعني في التوراة، أن الله تبارك وتعالى يجعل السماوات يوم القيامة على إصبع، السماوات السبع وما فيها من السعة العظيمة، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وإنا لموسعون، هذه السماء لا يعرف قدر سعتها إلا الله جل وعلا، كلها يجعلها الله تعالى على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء على الثرى والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم تلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا يجب على كل مؤمن أن يؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام على الوجه اللائق بالله جل وعلا، لا إفراط ولا تفريط، لا ننكر الصفات والأخبار التي جاءت في الكتاب والسنة، ولا نثبتها على الوجه الذي يليق بالمخلوق، نقول يأتي الله، لكن يكون السحاب الغمام محيطا به، هذا لا يجوز، لأنك تجعل المخلوق أكبر من الخالق، وهذا لا يمكن أن يصدر من مؤمن يعرف عظمة الله تبارك وتعالى. إذن كيف نفهم في هنا بمعنى مع؟ جاء زيد في القوم، واللغة العربية واسعة، والسياق يفهم من المعنى، يفهم من السياق. فإذا قلت جاء زيد في القوم، وش تفهم؟ يعني ما يقصد المتكلم أنه في الوسط، في القوم يعني خمسة عن يمينه وخمسة عن يساره وخمسة أمامه وخمسة خلفه، لا، هذا ليس بلازم. جاء في القوم يعني إيش؟ يعني مع القوم، جاء معهم، ليس المعنى أنه جاء قبلهم أو بعدهم، جاء معهم، جاء زيد في القوم معناه أنه جاء معهم. ولا بد أن تفهم النصوص وتوجه هذا التوجيه، لأن عندنا قاعدة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة أن الله تعالى أكبر من كل شيء، وأنه أعظم من كل شيء، وأنه لا يحيط به شيء، وهذه لا إشكال فيها ولا خلاف فيها، ويأخذها من النصوص. قال الله تعالى: وكان الله بكل شيء محيطا. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن عز وجل إلا كخردلة في كف أحدكم. كيف إذا كانت السماوات كلها كخردلة في كف الرحمن كخردلة في كف أحدنا، كيف يكون السحاب الذي هو مخلوق صغير بالنسبة للسماوات يكون محيطا بالله؟ هذا مستحيل. فإذا لابد أن نفهم النص على الوجه الصحيح. هل ينظرون أن ينتظرون إلا يأتيهم الله في ظلل، أي مع ظلل من الغمام. الظلل هي قطع السحاب الكبيرة العظيمة التي تظلل ما تحتها ظلل، يعني أشياء وسحاب كثيف كثير متراكم، والملائكة، أي يأتي أيضا الملائكة ينزلون من السماوات يوم القيامة ويحيطون بالناس يوم في المحشر يوم القيامة. وقضي الأمر، أي قضي وحكم بين الناس، فريق في الجنة وفريق في السعير. فإذا جاء الله تعالى حاسب الناس كلهم كنفس واحدة، فالله سبحانه وتعالى سريع الحساب، يعني ما يمسكون سرة كما يفعل الناس، يحاسب الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم العاشر ثم الألف ثم الأكثر، لا، يحاسب الله جل وعلا الناس كلهم من أولهم إلى آخرهم، من آدم إلى آخر إنسان خلق، جنهم وإنسهم في لحظة واحدة كما يحاسب نفسا واحدة. ولذا يقول الله تعالى إن الله سريع الحساب، فالله تعالى يخاطب هذا يخاطب هذا يخاطب هذا يخاطب هذا يحاسب هذا جميعا في ساعة واحدة ويحكم بينهم بالحق جل وعلا. إذن لا إشكال في مجيء الله جل وعلا. طيب، يأتي أهل البدع الذين حرموا التوفيق وصاروا زي مثل الذباب الذي يحاول أن يبحث، يعني يقع على الجرح، لكن أقول بحمد الله النصوص ليس فيها خلل وليس فيها نقص، لكن هؤلاء الخلل في أفهامهم وفي قلوبهم، فإنهم يشوشون على الناس ويقولون لا يمكن أن نثبت المجيء. لماذا يا جماعة؟ قالوا كيف نثبت المجيء؟ لو جاء، لو قلنا نعم يجيء لصار في السماوات فوقه، لأنه إذا جاء إلى الأرض، إذا جاء إلى أرض المحشر صار في السماوات فوقه وصارت الأرض تحيط به. نقول سبحان الله، هذا هو مجيء من المخلوق، هو الذي إذا جاء في مكان أحاط به، فلان في المسجد، المسجد محيط به، فلان في السيارة، السيارة محيطة به، وسقف السيارة فوقه وأسفلها يحمله. هذا بالنسبة للمخلوق الضعيف الناقص العاجز. أما الله جل وعلا نقول يجيء ولا يلزم أن تقله الأرض، ولا يلزم أن تظله السماوات، وهو جل وعلا أكبر من الأرض ومن السماوات ومن كل شيء كما تقدم. فنقول يأتي مجيئا حقيقيا، تأكيد المجيء على الوجه اللائق به جل وعلا، لا يماثل مجيء المخلوقين. وهذا الكلام يسد الباب على أهل البدع، ونقول هذا الذي زعمتم هو بسبب قياس المخلوق على الخالق، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته جل وعلا. وأكثر ما حصل الخلل عند أهل البدع بقياسهم الخالق على المخلوق جل وعلا. إذن ماذا يقولون في هذه الآية؟ يقولون هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يقول أن يأتي أمر الله، لا نقدر كلمة من أجل أن نسلم من هذا المحظور. نقول لهم هذا ليس عليه دليل من النص، ولو فتحنا الباب لإدخال كلمة في النص لما بقي لنا نص. إذا قال قال الله تعالى، يجي واحد يقول قال جبريل، يقول جاء الله، يقول جاء ميكائيل، الله يحيي الأرض بعد موت قال ميكائيل، وكل يستطيع أن يلعب بالنصوص بلا ضابط وبلا دليل. فلا يجوز إدخال تقديرات أو كلمات زيادة أو نقص على النص إلا بدليل، وليس هناك دليل. والله سبحانه وتعالى لما أراد مجيء الأمر صرح به كما في سورة النحل، قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، فمرة يقول أتى أمر الله، مرة يقول وجاء ربك، هل ينظر إلا أن يأتيهم الله؟ فإذا أراد الله تعالى هذا صرح به، وإذا أراد هذا صرح به، والله سبحانه وتعالى يتكلم كيف يشاء، وليس البشر هم الذين يصححون كلام الله جل وعلا. ثم إنه في الآية الثانية ذكر الله جل وعلا أنه ذكر مجيئه ومجيء الآيات، والمؤلف رحمه الله ساقها من أجل أن يرد عليهم. الآية الثانية فيها رد أبلغ من الأولى، قال تعالى: هل ينظرون يعني ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فانظر كيف نوع المجيء، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، إن بعضهم يقول إلا أن يأتيهم الله يقول يأتي ملك أو يأتي أمره، يقدرون شيئا ويختلفون في التقدير لأنه رجم بالغيب، هذا يأتي في ذهن شيء وهذا يأتي شيء فتختلف تقديراتهم، لكنها كلها باطلة. والله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ذكر الأمر وذكر مجيئه، قال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، الملائكة ينزلون كما قال تعالى: ونزل الملائكة تنزيلا، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، ثم قال: أو يأتي بعض آيات ربك، وأمره من آياته. فلم فذكر مجيئه وذكر ذكر مجيء الملائكة وذكر مجيئه جل وعلا وذكر مجيء الآيات. فإذا لا يمكن أن تؤول أن يؤول مجيئه جل وعلا بمجيء أمره أو آياته، لأنها مذكور يكون في السياق تكرار، يكون السياق فيه تكرار: هل ينظرون إلا أن تأتي الملائكة أو يأتي أمر ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يكون هذا فيه تكرار، وهذا التكرار لا حاجة إليه، وفيه ركاكة، وفيه عدم تكرار بدون فائدة. والقرآن كله فصاحة وبلاغة، ولا يمكن أن يكرر شيء بدون فائدة. فدل هذا على أن الله تبارك وتعالى يجيء مجيئا حقيقيا. لكن لو قال لنا قائل: كيف يجيء، كيف يجيء؟ نقول له: الله أعلم، لا ندري كيف يجيء، ولا يجوز لنا أن نعتقد ولو لم نتكلم، لا يجوز أن نعتقد أنه يجيء مثل مجيء الطائر أو الطائرة أو مجيء الإنسان يمشي أو كذا أو كذا أبدا، لأن الله تعالى أعطانا قاعدة عامة يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: ولا يحيطون به علما. فالواجب عليك أن تؤمن أن الله تعالى يجيء، ولكن تقول: الله أعلم كيف يجيء، لا تعتقد بقلبك كيفية معينة، ولا يجوز لك أن تسأل أيضا عن الكيفية، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل كيف استوى الله، قال: الاستواء غير مجهول يعني معروف، والكيف غير معقول يعني لا تدركه العقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج. إذن لا حاجة نسأل عن الكيفية لأننا لا نصل إلى علمها، فهذا سؤال فيه تكلف، وسؤال لا يجوز لأن الله تعالى لم يخبرنا. فليس من الأدب مع الله جل وعلا أن نسأل عن كيفية أفعاله أو صفاته، لأن هذا من علم الغيب الذي لم نخبر به، فلا سبيل إلى معرفته. ولو كان هذا مما يعني يجوز لنا أو يشرع لنا أن نعتقده لا أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سكت عنه يجب علينا أن نسكت عنه. نقول: نعم، يجيء الله تعالى مجيئا حقيقيا، يعني حقيقيا هذه تأكيد أنه مو ملك، ما نقول يجيء يعني ملك لا، أو يجيء أمره أو يجيء آياته، لا، نقول يجيء مجيئا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. معنى كلمة يليق بجلاله وعظمته يعني لا تحيط به السماوات، ولا يحيط به الغمام، ولا تقله الأرض. وإذا جاء تعالى على عرشه كما قال سبحانه: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ويكون العرش في ظل العرش على المحشر، لكن لا نعتقد أن العرش يقله أو أنه يظله أو أنه يحويه، كل هذا مما شوش به أهل البدع وأفسد به عقيدة كثير من المسلمين. لكن الإنسان يجب عليه أن يعتقد العقيدة الصحيحة وأن يعرف هذه الشبه من أجل أن يردها، من أجل أن يحذرها. إذا وردت عليه يقول قف أنت مبتدع ولا أسمع قولك، أؤمن بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله يجيء والله أعلم كيف يجيء. إذا قال لك يلزم كذا وكذا قل له كذبت، هذا يلزم بالنسبة لمن؟ للمخلوق الضعيف الصغير العاجز الناقص. أما رب العالمين فليس كمثله شيء. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية غيره رحمه الله قال أكثر ضلال أهل البدع من قياسهم الخالق على المخلوق، فإنهم تصوروا أنه إذا استوى على العرش أو نزل إلى سماء الدنيا في آخر الليل أو إذا جاء الفصل القضاء أن هذا يماثل مجيء المخلوق، فلزم منه اللوازم الباطلة. فلما اعتقدوا التمثيل أولا وقاسوا الخالق على المخلوق ذهبوا يحرفون النصوص ثانيا، فوقعوا في محذورين عظيمين، التمثيل أولا ثم التعطيل ثانيا. وأهل السنة والجماعة يبرؤون من هذين جميعا، يثبتون ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. احفظ هذه الأربع، من غير تعطيل ولا تمثيل، من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، تؤمن بما جاء عن الله على مراد الله. والكيفية نقول كل صفة لها كيفية، ليس المنفي الكيفية، ولكن المنفي هو ايش؟ ها؟ العلم بالكيفية. المنفي العلم بالكيفية، واذا كان لا سبيل الى العلم فلا يجوز السؤال، لانك تسأل عن غيب لا يمكن ان يعلمه احد، والله سبحانه وتعالى اختص بعلمه ولم يطلع عليه احدا، فالسؤال عنه اذن لا فائدة فيه، بل يوقع الانسان في الحيرة والشك. ثم قال جل وعلا كلا اي حقا اذا دكت الارض دكا دكا. الدك هو التفتيت، تدك الارض يعني تدك الجبال المرتفعة، كما في قوله تعالى اذا بست الجبال بسا، بسا يعني فتتت تفتيتا حتى صارت كالطحين وكالهباء المنفور كالعهن المنفوش الصوف المنفوش. فالأرض تدك، تدك الجبال المرتفعة وتطير في الهواء، تكون كالعهن المنفوش كالصوف المنفوش كالهباء المنفور، ومن أجل أن تسوى الأرض فتكون الأرض مستوية لا ترى فيها عوجا أي انخفاضا ولا أمتا أي ارتفاعا، من أجل أن تسع الخلائق، فإن الخلائق لا يحصيهم إلا الله جل وعلا، يحشر الإنس ويحشر الجن ويحشر البهائم والوحوش والحشرات والطيور، وكل مخلوق خلقه الله يحشر، وينزل الملائكة فهو يوم الجمع، جمع يجمع الله تعالى فيه الخلائق كلها، جنهم وإنسهم وملائكتهم وبهائمهم ووحوشهم وكل شيء يجمعه الله تعالى على الأرض. ولذا فإنها تمد وتدك الجبال وتقلع وتسير وتبسط، ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض، تكون منبسطة طبقة واحدة ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض، من أجل أن تسع الخلائق. قال تعالى في إثبات الحشر وما من دابة في الأرض ولا طائر ولا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كل الأمم تحشر كما قال تعالى وإلى الوحوش حشرت. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك. هذه آية أيضا الآية الثالثة في إثبات مجيء الله جل وعلا. وجاء ربك والملك، الملك يعني الملائكة صفا صفا، المشهور عند أهل العلم أن الملائكة يصفون صفا صفا أي صفا بعد صف، فهؤلاء الجن والإنس في الوسط والملائكة تحيط بهم سبع صفوف، يعني تنزل ملائكة السماء الدنيا يكون الصف الأول دائرة عليهم، ثم ملائكة السماء الثانية، ثم الثالثة، وهكذا حتى السابعة. ولذلك تحدى الله تعالى الخلائق أن يهربوا: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وهذا لا شك أنه في يوم القيامة، الآية هذه مراد بها يوم القيامة لقوله تعالى قبلها: سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكم تكذبان يا معشر الجن والإنس، سنفرغ لكم أي في الآخرة. ثم تحداهم الله تعالى أن يفلتوا وأن يهربوا لإحاطة الملائكة بهم، والله تعالى محيط بالجميع. ثم قال جل وعلا: يوم تشقق السماء بالغمام، تشقق يعني ليخرج الغمام، تشقق السماء يخرج الغمام وتنزل الملائكة، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وإذا السماء انشقت، فالسماء تتشقق، فتحت السماء فكانت أبوابا، سورة الجبال فكانت سرابا. الآية الأخيرة ما فيها تصريح بمجيء الله جل وعلا: ويوم تشقق السماء بالغمام، تشققت لخروج الغمام ونزل الملائكة تنزيلا، ليس فيها تصريح مجيء الله، لكن المؤلف ساقها لأن يعني السياق في يوم القيامة، ودلت الآيات الأخرى على مجيء الله تبارك وتعالى. فإذا تشققت السماء بالغمام فالله تعالى يأتي مع الغمام كما في الآية التي قبل، فهذه بالمفهوم، هذه مجيء الله يعرف بالمفهوم من ويؤيده أو يوضحه الآيات التي قبلها.
وقوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه.
هاتان الآيتان في إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وأهل السنة والجماعة مجمعون على إثبات الوجه لله جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى له وجه حقيقي. كلمة حقيقي هذه كما تقدم للتأكيد، وإلا في الأصل أنه لا حاجة إليها، ولم تكن معروفة عند الصحابة وعند التابعين، لكن لما خرج أهل البدع بعد عهد الصحابة وصاروا ينكرون الصفات ويحرفونها، اضطر العلماء والأئمة، أئمة السنة، أن يصرحوا بهذه الكلمة نفيا وقطعا للتعطيل، فيقول: له وجه حقيقي يليق بجلاله وعظمته لا يماثل أوجه المخلوقين. هذه هي خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه الصفة، والله تعالى أثبتها في آيات، في هذه الآيات وفي الأحاديث أيضا. ويبقى وجه ربك، المعنى أنه يبقى الله جل وعلا، لا التي قبلها: كل من عليها فان. وهذا فيه قد يقول قائل: هل يفنى الحور العين في الجنة والولدان المخلدون، هل يموتون إذا نفخ في الصور النفخة الأولى أم لا؟ ظاهر الآية أنهم يموتون، لكن المشهور عند أهل العلم أنهم لا يموتون، يروى عن الإمام أحمد وغيره أن الحور العين في الجنة والولدان المخلدون لا يموتون. إذن الجواب على هذه الآية أن المراد كل من عليها فان، أي ممن أراد الله فناءه، ومن استثناه الله فإنه لا يموت. والله تعالى أشار إلى الاستثناء في آية الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ممن شاء الله كما تقدم الحور العين والولدان المخلدون، لأنهم خلقوا للبقاء وليسوا ما لهم ليسوا مكلفين، وخلقهم الله تعالى للبقاء والخلود لا للموت. وأما الملائكة فالمشهور عند جمهور أهل العلم كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهم يموتون، أن الملائكة يموتون ويموت الجن والإنس والبهائم والوحوش وكل شيء في هذه الدنيا يموت، ما عدا الولدان والحور في الجنة ومن شاء الله. الملائكة يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية أنهم يموتون عند جمهور أهل العلم. وجاء في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه الإمام أحمد لكن فيه ضعف، لكن المشهور عند جمهور أهل العلم أنهم يموتون. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، المعنى أنه يبقى الله جل وعلا، ولكنه عبر بالوجه لأنه هو الأشرف والأعظم، وإلا فلا شك أنه يبقى الله جل وعلا. ولا يمكن أن يعتقد مسلم أو مؤمن أن الله تعالى يفنى ولا يبقى إلا الوجه، لا شك أن هذا كفر ولا يمكن ومحال عقلا، ولا يمكن أن يعتقده مؤمن بالله جل وعلا، لكنه عبر بالوجه لأنه هو أشرف شيء. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الجلال هو العظمة والإكرام هو التكريم، وهذا وصف للوجه ولا وصف للرب؟ الجواب وصف للوجه. لماذا؟ لأنه جاء مرفوعا، ولو كان وصفا للرب لقال إيش؟ ذي. ويبقى وجه، هذا وجه مرفوع، وذو هذا أيضا مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، أسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، فلو كان وصفا لقوله ربك، لأن ربك هذه مجرورة مضاف إليه مجرور، فلو كان وصفا للرب لجاء مجرورا بالياء لقال ويبقى وجه ربك ذي الجلال، لكنه جاء مرفوعا فعلم أنه وصف للوجه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال الذي هو الوجه، وجه الله له جلال أي عظمة وإكرام، يكرمه العباد بالسجود له والدعاء والعبادة بأنواعها، فهو وجه عظيم يستحق التكريم لجلاله وعظمته. أما أهل البدع فإنهم أنكروا صفة الوجه وقالوا ويبقى وجه ربك، يعني ويبقى ربك، وأنكروا صفة أو الثواب ويبقى ثواب ربك، الوجه عندهم هو الثواب، ولكن هذا لا شك أنه تحريف وصرف لللفظ عن ظاهره، وهذا خلاف النص هذا أولا، وثانيا أنه خلاف إجماع الصحابة والسلف، لم ينقل عنهم كلمة واحدة يفسرون الوجه بالثواب، فعلم أنه خلاف إجماعهم، وهو أيضا خلاف ما دل عليه السياق لقوله ذو الجلال والإكرام. والثواب مخلوق، ثواب الله مخلوق، الذي هو الجنة وما فيها من النعيم هذا هو الثواب، فالثواب مخلوق، فلا يليق أن يوصف بالبقاء ويوصف بالجلال والإكرام لأنه مخلوق ليس له تلك العظمة. ووجه الله جل وعلا هو الذي يليق به هذا الوصف العظيم. إذن المراد بهذه الآية هو الوجه الحقيقي، وتفسير بالثواب هذا تحريف ولا يجوز لمؤمن أن يعتقد ذلك، ويرد عليهم كما تقدم أنهم خلاف ظاهر النص، ولا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل، وليس هناك دليل على أن المراد بالوجه والثواب. ثانيا أنه خلاف إجماع السلف من الصحابة ومن بعدهم من أئمة الدين. والأمر الثالث أنه لا يليق هذا الوصف بمخلوق، بل إنه وصف للخالق جل وعلا. ورابعا أن النبي عليه الصلاة والسلام صرح في الأحاديث بوصف الوجه وصفا لا يمكن أن ينطبق على الثواب. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي موسى في صحيح مسلم رضي الله عنه، يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جل وعلا. فهل يمكن أن الثواب هو الذي يخرج منه نور يحرق الكون لولا الحجاب؟ هذا مستحيل، ولا يمكن أن يكون هذا أبدا، لا يمكن أن يكون هذا المراد به الثواب. لو كشفه حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. السبحات قال العلماء هي النور الخارج من وجه الله تبارك وتعالى. وانظر إلى الشمس وهي مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، يقول أهل الفلك لو دنت الشمس من الأرض لأحرقت الأرض ومن فيها من هذا الشعاع النور الذي يخرج منها، وهي مخلوق وليست أكبر المخلوقات، ومع ذلك فيها هذا النور العظيم الذي يضيء الدنيا، ولو دنت لأحرقت ما دنت منه، فكيف بنور الله تبارك وتعالى؟ لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا كله يدل على أن هذا قول باطل وتحريف للنصوص ولعب بها. وفي الآية الثانية يقول جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك أي لمن أراد الله هلاكه، إلا من استثنى كما تقدم، إلا وجهه أي يبقى وجه الله جل وعلا، والمراد أنه يبقى الله جل وعلا، وعبر بالوجه لأنه أشرف شيء كما تقدم. وإلا فلا شك أن الله تبارك وتعالى لا يفنى منه شيء، ولكنه عبر بالوجه لأنه أشرف شيء وأعظمه.
وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
هذه الآيات فيها إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى، وأهل السنة والجماعة لا خلاف بينهم أن الله تبارك وتعالى له، أن الله له يدان اثنتان حقيقيتان تليقان بجلاله وعظمته لا تماثل أيدي المخلوقين. هذا مذهب السنة والجماعة بالإجماع بلا خلاف بينهم في هذه المسألة. كل أهل السنة من الصحابة والتابعين واتباع التابعين إلى يومنا هذا، كل علماء السنة مجمعون متفقون على هذه العقيدة، أن لله تعالى يدين حقيقيتين تليقان بجلاله وعظمته لا تماثل أيدي المخلوقين. والتماثل في الاسم لا يدل على التماثل في المسمى، فمثلا يقال الفيل له يد والنملة لها يد والحقيبة يقال يد الحقيبة، وأي تماثل بين هذه الأيدي؟ ما في تماثل إطلاقا. أي تماثل بيد الحقيبة؟ يقول واحد عنده حقيبة شنطة مثلا، يقول هذه يد الشنطة، شيل الشنطة مع يدها، يطلقون يد على الشنطة، يد الشنطة. والفيل له يد والنملة لها يد، أي تماثل بين هذه وهذه وهذه؟ هذه تسمى يد الحقيبة ويد الفيل ويد النملة، أي تماثل بينهما؟ أهل البدع أنكروا هذه الصفة وقالوا معاذ الله نقول لا يد، والعياذ بالله يهمون السامع أنهم يعظمون الله وأنهم ينزهونه، وهم في الحقيقة يتنقصونه. يقولون لا يمكن أن نثبت اليد. لماذا؟ قالوا لو أثبتنا اليد لمثلناه بالمخلوق، المخلوق له يد، فلو قلنا له يد جعلناه مثل المخلوق. فقل هذا كذب، هذا قياس الخالق على المخلوق، وهو أساس الفتنة عندكم. هذا لا يدل عليه لا شرعا ولا عقلا. كل عاقل يعلم التفاوت الكبير بين اليد هذه واليد هذه واليد هذه، بل إنه أحيانا تطلق اليد ولها معنى مختلف تماما على حسب الشيء الموصوف أو المضاف إليه. يقال مثلا، يقول الله جل وعلا عن القرآن: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أي اليد مسجدة القرآن، فالمراد بين يديه يعني أمامه، بين يديه يعني من أمامه، يعني أمامه ولا من خلفه. ويقول الشاعر: كم لظلام اليد عندك، كم لظلام الليل عندك من يد. جعل ظلام الليل له يد، فاليد إذا أضيفت تأخذ معناها بحسب الإضافة. إذا قيل يد الإنسان خلاص يد معروفة، إذا قيل يد الليل فهي معروفة يراد بها النعمة، إذا قيل يد الفيل فهي معروفة يد معينة ضخمة كبيرة، إذا قيل يد الحقيبة معروفة، إذا قيل لا يأتي الباطن بين يديه يعني القرآن يعني من أمامه. وهكذا يختلف المعنى بحسب الإضافة وحسب السياق، فكل له معنى يليق به. فالقول بأنه تمثيل، إذا أثبت اليد مثلناه بالمخلوق، يقول كذبت، الله سبحانه وتعالى أثبت اليد وأثبت أنه ليس كمثله شيء، فالله تعالى يكذبك. فجمع الله تعالى بين إثبات الصفة وبين نفي التماثل، ليس كمثله شيء وهو السميع، والإنسان سميع، لكن فرق بين السمع والسمع. البصير الله بصير والإنسان بصير، لكن فرق بين البصر والبصر، وهكذا. ومن نفى الصفة لأن الإنسان موصوف بها، يلزمه أن ينفي إيش؟ كم صفة؟ كل الصفات، كل الصفات يلزمه أن ينفيها: السمع والبصر والحكمة والعلم والقدرة واليد والقدم والرضا والغضب والضحك والفرح والأسف والمجيء والاستواء، كل الصفات، حتى يتمادى به الحال يقال له: عندنا الحياة، الله حي ولا لا؟ هذه مشكلة عنده الآن، ورط. إن قال حيا، إن قال الله حي، قلنا إيش؟ أيضا يماثل المخلوق على زعمك، لأنك أنت تفر الآن من إثبات الصفة، لأنك تدعي أنك إذا أثبتت الصفة للخالق مثلته بالمخلوق. طيب نقول: عندنا الحياة الآن، ما تقول؟ فهو سيتورط على كلا القولين. إن قال نعم حي، قلنا له: والإنسان حي، إذن معناه مثلت. إذا قال لا، له حياة تليق به، ماتل حياة المخلوق، نقول له إيش؟ وكذلك في السمع والبصر واليد والقدم، هذا إقرار منك الآن أنه لا يتم. فكما أنه لا يتماثلان في الحياة، فكذلك لا يتماثلان في جميع الصفات. ما الذي يجعلك تجعل واحدة لا تتماثل والبقية تتماثل؟ هذا إذا أقر بالصفة، إن أقر بالصفة غلب ونهزم، وإن أنكرها كفر كفرا لا إشكال فيه، لأنه يصف ربه جل وعلا بالموت. إذا لم يثبت الحياة فإنه يدعي ويصف ربه بالموت. وكذلك الوجود، إذا قال الله موجود ولا غير موجود، فإذا قال غير موجود أنكر وجود الخالق جل وعلا وألحد. وإذا قال موجود نقول له: والإنسان موجود. إذن لا مفر لك، إما أن تلحد وتنكر وجود الخالق تماما، وإما أن تقر ولو بصفة. وإذا قررت بصفة مسكناك في هذه الصفة وسحبنا جميع الصفات، لأنه لا فرق بين صفة وأخرى. فإن فرقت فأنت تتحكم بدون فرق، لا فرق بين صفة وأخرى. إذن الخلاصة أن هذه الآيات وما جاء في معناها أثبتت صفة اليد لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به. هذه اليد جاءت بالجمع وجاءت بالتثنية وجاءت بالإفراد، جمع مثنى مفرد. الجمع قوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، جاءت مجموعة، وجاءت مفردة في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، يد الله، وجاءت بالتثنية في قوله جل وعلا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهل نقول لله أيدي كثيرة بناء على الجمع، أو نقول له يدان بناء على المثنى، أو نقول له يد واحدة بناء على المفرد؟ نقول إيش له؟ يدان لا شك كما تقدم له يدان. طيب يقول قال كيف نجيب على الجمع؟ نقول الجمع المراد به التعظيم، كما قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر، والله واحد، لكن ياتي الجمع يراد به التعظيم، وهذا أسلوب عربي معروف. إذن آية الجمع لا إشكال فيها. طيب بقي المفرد يد الله، نقول كذلك لا إشكال، فالمفرد المضاف يعم كما في قوله سبحانه وإن تعدوا نعمة الله، ما قال نعم الله، نعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمعلوم أن المراد نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكن المفرد المضاف يعم، هذا معروف في اللغة العربية. إذا نقول آية التثنية تجتمع عليها جميع النصوص وتتفق، فالله سبحانه وتعالى له يدان في اثنتان تليقان بجلاله وعظمته. طيب هذه الأيدي أو هاتان اليدان هل لهما، هل لله أصابع؟ نثبت الأصابع ولا لا؟ الجواب نعم، لكنها تليق بجلاله وعظمته لا تماثل أصابع المخلوق، فلا يجوز الإنسان أن يتخيل يدا كيد المخلوق وأصابع كأصابع المخلوق ولو كانت كبيرة. قال الناس قد يتخيل يدا كبيرة وأصابع كأصابع المخلوق، قل هذا لا، هذا من التكييف، وتقدم أن التكييف لا يمكن العلم به، وكل ما جاء في ذهنك من صفة فاعلم أن الله بخلافها. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول ولا يحيطون به علما، وقال سبحانه ليس كمثله شيء، والعقل لا يتصور إلا ما يعرف. رأى مثلا الطائرة يتخيلها لأنه رأها، رأى الشجر، رأى الحجر، رأى الجبال، رأى البحار، فهو يتخيل ويعرف ما رأى. أما الشيء الذي لم يره فإنه لا يستطيع أن يتخيله، وإذا تخيله على وجه فإذا رآه يجده بخلاف ما تخيل. هذا في المخلوقات، فكيف بالخالق تبارك وتعالى؟ إذن يد الله موصوفة بالأصابع كما تقدم في الحديث إن الله يجعل السماوات على إصبع إلى آخر الحديث، وكقوله عليه الصلاة والسلام إن قلوب العباد إيش بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، رواه مسلم. وهكذا في الحديث جاء فيه إثبات الأصابع. طيب الكف، هل نثبت الكف أم لا؟ الجواب نعم، لأن كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردل في يد أحدكم. وهذا وإن كان موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما لكن له حكم الرفع، لأنه لا يمكن أن يقال من جهة العقل والرأي، فلا يمكن أن يكون قاله ابن عباس إلا أن يكون سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. هل يثبت الساعد؟ الساعد معروف بالنسبة للإنسان، هو ما يسمى بالذراع بالنسبة للإنسان، فهل يثبت الساعد؟ الجواب نعم، جاء عند ابن حبان في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الذي يقطع أذان الإبل ويشقها ويحرمها، الذي يقطع أذان الإبل ويشقها ويحرمها، فقال عليه الصلاة والسلام وهو ينكر عليه قال: أرأيت ما رزقك الله فتقطع آذانها وتقول هذه بحر، تشق آذانها تقول هذه صرم، يعني أسماء معينة عندهم. قال له عليه الصلاة والسلام: موسى الله أحد من موساك، وساعد الله أشد من ساعدك. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف الله تعالى بالساعد، فكل هذه تثبت. والقاعدة أن ما جاء في النص وجب علينا إثباته على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى. ومن الإمام وديكم تخفون كيف وين ها؟ بالنسبة لليمين والشمال هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل اليمين ما في إشكال، لكن هل يطلق الشمال لفظة الشمال اليد الشمال؟ هذا فيه خلاف من العلماء من أثبتها، لأنه جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: يطوي الله تعالى السماوات بيمينه ثم يقبض الأرض بشماله، فصرح بذكر الشمال. ومنهم من قال إننا لا نطلق الشمال على الله عز وجل لأن هذا الحديث فيه ضعف، وإن كان قد رواه مسلم، قالوا فيه عمر بن حمزة له مناكير، والرواة الآخرون الذين رواه هذا الحديث لم يذكر أحد منهم الشمال، تفرد بها هذا الراوي وهو له مناكير، يعني عنده أغلاط وعليه أشياء تؤخذ عليه، فلما انفرد بهذه الكلمة ولم يروها غيره علم أنه أخطأ فيها. فالأحوط والأولى أن لا يقال شمال، كلتا يديه يمين كما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، أي يمين في البركة والخير والكمال، ليس فيها نقص لا في من جهة القدر ولا من جهة الصفة، فهي لا نقص فيها في القوة ولا نقص فيها من جهة الصفة، فشمال الإنسان ناقصة من جهة القوة فهي أضعف من اليمين في الغالب، ومن جهة القدر فإنها تكون لقضاء الحاجة يعني استنجاء وما شابه ذلك مما يستقدر، أما يد الله فهي يمين فاليمن والبركة والخير ليس فيها نقص. فلا يعني الأحوط ألا تطلق الشمال، يقال يطوي الله السماوات ثم يقبض الأرض بيده الأخرى كما جاء في بعض روايات الحديث، فالأفضل أن يتحرى الإنسان عدم إطلاق كلمة الشمال تعظيما لله وتأدبا معه جل وعلا. أما البدع فلا نطيل بذكر أقواله، لكن نشير إليه إشارة، فإنهم أنكروا صفة اليد وقالوا لو أثبتنا اليد لمثلناه بالمخلوق، وهذا لا يمكن، يكون مماثل المخلوق يكون له جسم وما شابه ذلك. إذن ما هي اليد؟ قالوا هي النعمة أو القدرة، هذه اليد عندهم النعمة والقدرة، بل يداه مبسوطتان يعني نعمتاه، لما خلقت بيدي أي بقدرتي، هذا خطأ، أولا أنه صرف لللفظ عن ظهري بغير دليل هذا حرام، ثانيا أنه خلاف إجماع السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لأنه لم يصرح واحد منهم بكلمة واحدة تدل على أن اليد هي النعمة والقدرة، مع أنه فسر القرآن، ابن عباس فسر القرآن كله، وعلي بن أبي طالب فسر كثير من القرآن، والسلف كمجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم من السلف فسروا القرآن، ولا يحفظ عنهم كلمة واحدة يصرحون بأن اليد هي النعمة والقدرة، يمرونها كما جاءت. قد يقول قال: هل قالوا اليد الحقيقية؟ هاتي عن الصحابة كلمة يقولون فيها اليد يعني اليد الحقيقية، نقول ما يحتاج، لأن أصل الكلمة هذه هذا وصلها، فلو كانوا يعتقدون خلاف الظاهر لذكروه، لكن لما قروها في القرآن وهم عرب ويعرفون اللغة العربية وسكتوا خلاص، هذا معناه إجماع منهم على أن المعنى هو المعروف، وإذا قيل لك مثلا اليد، إذا أطلقت لك اليد فأنت تعرف بلا شك أنها اليد الحقيقية، إلا بدليل على أن المراد بها غير اليد الحقيقية. فإذا جاءت شخص وقال لك يا أخي أنا لي يد عند فلان وما شكرني وما كافأني، وش تفهم؟ اليد هنا والشيء النعمة. قد يقول قائل إذا أنت حرفت وقال أنا لي يد، ليش ما نقول يد الحقيقية؟ نقول السياق الآن هو الذي يحدد. نقول نعم الأصل أن اليد الحقيقية، لكن هنا لا يمكن أن نفهم أن اليد الحقيقية. هل يمكن إنسان يقطع يده ويحطها عن شخص؟ مستحيل. لو قال أحد بهذا لا عد مجنونا. إذن السياق هو الذي يحدد. لكن بالنسبة للآيات إذا تأملناها هل نجد فيها ما يدل على أنها النعمة والقدرة؟ يقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هل يمكن تكون النعمة؟ إذا قلنا النعمة صار ليس لله إلا كم نعمة؟ إلا ثنتين فقط. بل نعمتاه مبسوطتان، طيب أين بقية النعم؟ والله تعالى في مقام الرد على اليهود الذين اتهموه جل وعلا بالبخل، قال وقالت اليهود يد الله مغلولة والعياذ بالله، فرد الله عليهم ومدح نفسه بالكرم، قال بل يداه، قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فلا يمكن أن الله يمدح نفسه بنعمتين فقط، مستحيل. وفي آية أخرى يقول إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يصير في تناقض، كيف يقول هنا لا تحصوها وهنا في مقام المدح والثناء يجعلها نعمتين فقط؟ هذا مستحيل. فدل على أن المراد اليد الحقيقية. ثم أيضا قوله عليه الصلاة ثم القدرة، أيضا يقول هنا النعمة هي القدرة. طيب قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، إذا قلنا اليد والقدرة صار كم لله من قدرة هنا؟ قدرتين. هل القدرة تتعدد؟ ما تتعدد القدرة، القدرة وصف واحد، الله على كل شيء قدير ولا يوصف بقدرتين أو ثلاثة أو عشر، القدرة وصف لا يتعدد بخلاف النعمة. فإذا هنا إذا قالوا القدرة نقول السياق لا يقبل هذا ولا يستقيم، القدرة لا تتعدد، فكيف يقول خلقت بيدي أي بقدرتي؟ ثم نقول أيضا انظروا بقية النصوص، جاء ذكر الأصابع، هل النعمة لها أصابع؟ هل القدرة لها أصابع؟ لا. جاء ذكر الأصابع، جاء ذكر الكف، جاء ذكر الساعد، جاء ذكر القبض والبسط، يقبض الأرض بشماله، يطوي السماوات والسماوات مطويات بيمينه. فذكر القبض والبسط، النبي عليه الصلاة والسلام جعل يقبض يده ويبسطها يحكي فعل الرحمن جل وعلا، فهذا يستحيل تماما أن يراد به النعمة والقدرة، وهذا واضح تماما.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
هذا لا يكفي إثبات صفة العين لله تبارك وتعالى، والقول فيها قريب من القول في اليدين، فأهل السنة والجماعة مجمعون متفقون على أن لله جل وعلا عينين حقيقيتين تليقان بجلاله وعظمته لا تماثل أعين المخلوقين. جاء في الآيات الجمع والإفراد، جاء في الآيات الجمع والإفراد، وجاء في السنة التثنية، فعقيدة أهل السنة والجماعة استقرت على التثنية كما قيل في اليدين. وإن لم يأتي في القرآن نص صريح بإثبات العينين نقول جاء مفهوما من السنة وأجمع عليه سلف الأمة. فالدليل على أن لله عينين اثنتين هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وما جاء في معناه في وصف الدجال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو حديث متفق عليه، جاء بألفاظ كثيرة بعضها في الصحيحين وبعضها في مسلم، من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث حذيفة وغيره من الصحابة، وحديث متفق عليه مشهور معروف. قال عليه الصلاة والسلام إن الدجال أعور عين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور. هذا الآن يفهم منه، يعني لم يصرح النبي عليه الصلاة والسلام أن لله عينين، لكنه مفهوم وجه الاستدلال بهذا الحديث على أن لله عينين. قال العلماء لأنه لو كان لله أكثر من عين لذكرها، لأنه في مقام البيان، بيان الفرق بين الدجال الكذاب وبين رب العالمين، لأن الناس يضلون بسببه، يضلون ويفتنون بفتنته لأنها فتنة عظيمة، يدعي الربوبية، والله سبحانه وتعالى يعطيه من الآيات ما يحصل به الاختبار للناس، فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت ويأمر بالخربة ويقول أخرجي كنوزك فتتبعه كعسيب النحل، ويقتل شابا يفرق بين نصفيه يقتله ويجعل النصف عن الثاني رمية الغرض، يعني مثل ما يرمى السهم، ويمشي بين القطعتين ليؤكد لهم أنه مات، ثم يقول له قم فيقوم. فإذا رأى الناس هذا آمنوا به على أنه رب فكفروا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام في مقام البيان في هذه الفتنة العظيمة التي أعظم فتنة منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى قيام الساعة، كما جاء في الأحاديث، جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما خلق الله خلقا أعظم منذ أن خلق آدم إلى قيام الساعة من فتنة الدجال، رواه مسلم. وفي لفظ أعظم فتنة من فتنة الدجال. فالنبي عليه الصلاة والسلام في مقام البيان، ولا شك أنه لو كان لله أعين كثيرة لصار الفرق أوضح، لقال الدجال ما له إلا عينان والله له أعين كثيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في مقام البيان وبيان عظيم في فتنة عظيمة، ومع ذلك قال اعلموا أن الدجال أعور العين اليمنى، وفي لفظ أعور وإن ربكم ليس بأعور جل وعلا. وبين عليه الصلاة والسلام آيات كثيرة، منها أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، فالله سبحانه وتعالى أعطاه شبهات وأعطى المؤمن أدلة تثبته إذا كان مؤمنا، أما من كان في شك من دينه هو الذي يضل، أما المؤمن الراسخ في إيمانه فالله تعالى يعصمه ويثبته. فهذا هو الدليل على أن لله عين. ورد حديث ذكر ابن القيم رحمه الله إن المصلي إذا قام يصلي فهو بين عيني الرحمن، لكن هذا الحديث ضعيف، والعقيدة كما تعلمون لا تبنى على حديث ضعيف، لكن نقول مفهوم حديث الدجال يكفي مع إجماع السلف كما ذكره أبو الحسن الأشعري والباقلاني وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله الجميع. هذا يدل على أن السلف لا خلاف بينهم في أن لله تعالى عينين حقيقيتين تليقان بجلاله وعظمته لا تماثل أعين المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول الله تعالى في هذه الآيات: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هذا أمر من الله جل وعلا لنبي عليه الصلاة والسلام أن يصبر لحكم ربه، يصبر على قضاء الله وقدره، على تبليغ الدعوة، على العبادة، يصبر على المصائب والأقدار المؤلمة، يصبر على كل ما أمره الله به، يصبر على طاعته ويصبر عن معصيته ويصبر على أقداره المؤلمة. ثم بين له جل وعلا أنه بمكانة عالية عند ربه، قال: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وليس المراد أنه في ذات عين الله، هذا لا يقوله عاقل فضلا عن مؤمن، وإنما المراد أنك بأعيننا أي في الحفاوة والتقريب والعناية والحفظ. وهذا أسلوب عربي معروف، يقول الشخص لآخر: أنت في عيني، أو قال: حطك بعيوني. كل يعلم أنه لا يمكن أن يضعه في داخل عينه، هذا أسلوب معروف إذا أراد غاية ما يكون من التلطف ومن الحفاوة والاهتمام والعناية، وهذا شيء معروف. وإلا معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعيش على الأرض كما قال الله تعالى: وأنت حل بهذا البلد، فلا يمكن أن الآية تدل على ما يخالف الواقع. فإذا قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام ليس في عين الله، في ذات عين الله، لا يصدق علينا أننا حرفنا وصرفنا اللفظ عن ظاهره. أقول هذا ليس هو ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ هو كل عاقل يفهم منه أنه المراد العناية والحفظ والحفاوة وما شابه ذلك، ولا يمكن أن يفهم منه أنه في ذات عين الله، لأنه في الأرض والله تعالى قد استوى على عرشه. فهذا يجب، يعني هذا المعنى يجب أن يحمل النص عليه وجوبا، ومن خالف هذا كفر، زعم أن ظاهر الآية وأن النبي عليه الصلاة والسلام في ذات عين الله، فإن هذا كفر بلا شك. وفي الآية الثانية يقول الله تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني السفينة، ألواح ودسر، الدسر هي المسامير، تجري بأعيننا. قال أهل السنة والمفسرون: أي بمرأة منا. هذه كذلك لا يمكن أن يزعم عاقل أن السفينة تجري في ذات عين الله، مستحيل. السفينة تجري في الأرض واستوت على الجودي، فهذا لا يمكن أن يكون ظاهر القرآن، وإنما هو أسلوب عربي معروف كما تقدم. تجري بأعيننا أي بحفظنا وحراستنا وعنايتنا، فالله تعالى حفظ هذه السفينة وحرسها ونجى من فيها من الغرق والهلاك. فالآيتان تدلان على إثبات العين لله تبارك وتعالى، والجمع يراد به كما تقدم التعظيم. بأعيننا جمع الله تعالى العين للتعظيم، لأنه جمع الضمير ليناسب المقام مقام تعظيم، ما قال بأعينني، لا، قال بأعيننا، وناء هذا الضمير جمع، فجمع نفسه تعظيما جل وعلا، وجمع الأعين لتتناسب الضمائر، وهذا أيضا الظاهر لا إشكال فيه. ما قال تعالى على لموسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني. المشهور من أقوال المفسرين أي ألقى الله تعالى محبة على موسى، ما رآه أحد إلا أحبه، ما رآه أحد إلا أحبه عندما كان صغيرا. قد يكون وضع الله تعالى فيه جمالا وجعل فيه ملاحة وظرافة، من رآه أحبه، وهذه آية من آيات الله من أجل أن يتربى في بيت فرعون. فرعون كان يطلب بني إسرائيل ويقتل أولادهم، سنة يقتلهم وسنة يتركهم لئلا ينقطع نسل بني إسرائيل لأنه يحتاجه في الخدمة، فوافق أن ولد هارون في السنة التي لا يقتل فيها أولاد بني إسرائيل، فنجى هارون من القتل. ثم هارون أكبر من موسى، الظاهر أنه أكبر موسى وأنا عندي شك فيها، أتلي أذكر أن هارون أكبر من موسى. موسى عليه السلام ولد في السنة التي بعدها التي يقتل فيها فرعون أولاد بني إسرائيل، يقتل أبناءهم الذكور، يعني يقتل أبناء بني إسرائيل. فشاء الله جل وعلا أن يكبت هذا الطاغي المجرم وأن يتربى هذا الولد في بيته هو الذي ينفق عليه، سبحان الله. لأنه قال له بعض العرافين الذين يسترقون السمع من السماء عن طريق الشياطين، قال له سيزول ملكك على يد صبي أو على يد ولد من بني إسرائيل. فلما سمع بهذا صار يقتل أولاد بني إسرائيل، لكنه ما يستطيع أن يقتل أبناءهم كلهم لأنه يحتاجهم في الخدمة، لأنه سخر بني إسرائيل يستعبدهم يخدمونه، فصار يقتلهم سنة ويتركهم سنة. فولد هارون في السنة التي لا يقتل فيها فنجا، وشاء الله تعالى أن يولد موسى عليه السلام في السنة التي يقتل فيها أبناء بني إسرائيل. فأمر الله تعالى أم موسى أن تلقيه في التابوت وأن لا تخاف ولا تحزن، وعدها جل وعلا بأنه سيرد عليها، فحمله التابوت عن ألقيه في اليم، قال المفسرون يعني النيل، ألقته في تابوت في النيل حتى وصل إلى بيت فرعون، فأخذته امرأة فرعون ففتحت التابوت وإذا هو صبي فأحبته لما ألقى الله تعالى عليه من المحبة، فذهبت إلى فرعون وقالت وجدت هذا الصبي فنريد أن نربيه نتخذه ولدا، فرآه فرعون فأحبه، مع أنه يقتل يطلب أبناء بني إسرائيل يقتلهم، لكن لما رأى هذا جعل الله محبته في قلبه فلم يستطع قتله، ووافق أن يتربى في بيته. وشاء الله تعالى أيضا أن لا يقبل ثدي امرأة أبدا، كلما جاءوا له بمرضعة أبى أن يقبل، فأمرت أمه أخته أن تبحث عنه وأن تنظر أين ذهب، قالت لأختي قصيه فبصرت به عن جنبي وهم لا يشعرون، حرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه وهم له ناصحون، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلم يقبل إلا ثدي أمه بأمر الله جل وعلا، وإلا هو طفل رضيع مولود لا يعرف أمه من غيرها، لكن هذا من تدبير الله تبارك وتعالى. فصارت أم موسى ترضعه وتأخذ أجرا على إرضاعه من فرعون، وتربى في حضانة فرعون حتى قتل القبطي، ثم هرب إلى آخر ما جاء في القرآن من قصته عليه السلام. الله سبحانه وتعالى يذكره بنعمته عليه، قال وألقيت عليك محبة مني، أي عندما كنت صغيرا، فنجوت بها من قتل فرعون، ولتصنع على عيني. الله تعالى كان يحفظه ويكلأه ويقيض له ما يصلحه. فلما نشأ في بيت فرعون، هذه نشأة ترف، بيت ملك لا يصلح أن يكون نبيا بهذه النشأة، لأن النبي سيواجه الشدائد والصعاب. فالله سبحانه وتعالى لم يرضى لموسى هذه التربية، فلما كبر واشتد عوده ونشأ وشب شبابا حسنا، قدر الله عليه أن يقتل القبطي، وهو لم يقصد قتله، موسى كان قويا شديدا، فدفع القبطي وكزه، دفعه في صدره فقضى عليه بقوة بدن موسى عليه السلام، فصاروا يطلبونه ليقتلوه، فهرب إلى مدين، فصار يرعى الغنم 10 سنين، اتفق معه إما 8 أو 10، فأتمها موسى كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فتربى على الشدة في البادية يرعى الغنم، ترك الترف، ترك بيت فرعون وتربى على رعي الغنم وعلى العيش في البادية والشدة حتى صلب عوده وقويت نفسه وتروض على رعاية الغنم، فنقله الله جل وعلا من رعاية الغنم إلى رعاية البشر، كل هذا تحقيقا لقوله سبحانه ولتصنع على عيني. فنجاه الله من القتل أولا لما ألقي في التابوت بالمحبة، ثم نجاه الله من القتل ثانيا لما قتل القبط بأن هرب وسلك الله به سبيلا حسنا، لأنه لا علم له بالسفر ولكن سأل الله أن يهديه سواء السبيل، فهداه الله حتى وصل إلى مدين وحصل له خير هناك. فلما رجع انتهت العشر سنين رجع إلى مصر، لا بد أن يرجع، اشتاق إلى أمه وإلى أهله، فرجع لأنه يدخل مستخفيا وينجو من فرعون. فلما كان في الطريق رأى نارا فذهب إليها فصارت نورا، وناداه الله جل وعلا وأرسله إلى فرعون، وقصته معروفة في القرآن. فإذا هذه الآية ولتصنع على عيني فيها إفراد العين، لكنه مفرد مضاف فيعم كل ما لله من عين، ودلت السنة على أن لله عينين كما تقدم. وقال أهل العلم انظر في تأمل هذه الآيات تجد أن الله تعالى أفرد العين لموسى وجمعها لمحمد عليه الصلاة والسلام، فيدل هذا على أن محمدا عليه الصلاة والسلام أفضل من موسى، وعناية الله به أكمل. فقال في حق محمد عليه الصلاة والسلام فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، جمع له الأعين وموسى أفردها، وإن كان المعنى واحدا لأن المفرد يشمل، لكن لفظ التعظيم يدل على كمال العناية والاهتمام، فدل هذا على أن محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من موسى عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الأسئلة إذا حبيتكم بعد الصلاة ما في مانع.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عطني يا يقول سؤالي ذكرتم أن الحساب للخلائق يكون مرة واحدة فكيف نفهم النصوص الأخرى مثل قول عائشة من نقش الحساب عذب وكذلك أن الله يدني المؤمن فيقرب ذنوبه تحت كنفه ما في مانع أن يحاسب الله الجميع هذا يناقش وهذا يحاسب حسابا يسيرا وهكذا ليس المعنى أنهم يحاسبون حسابا واحدا كلهم يغفر لهم ولا كلهم يعذبون لا يحاسبهم الله عز وجل كل بما يستحق فهذا يعذب يناقش الحساب وهذا يحاسب حسابا يسيرا في وقت واحد كل حسابه يختلف عن الثاني لكن الوقت واحد يحاسب الله الجميع مرة واحدة. يقول لقد علمتم أن الإمام النووي قد فسر هذه الصفات وأولها واجتهد في ذلك فقال بالنزول أي الرحمة والعين الحفظ والرعاية مع العلم أن المجتهد إذا صاب له أجرا وإذا أخطأ فله أجر فأنتم وصفتم من أول هذه الصفات مرة بالكذب ومرة بالتحريف ومرة بالتمثيل فهل الإمام النووي ينطبق عليه وعلى من رأى رأيه هذا الكلام؟ الإمام النووي وابن حجر والقرطبي وما شابه هؤلاء هؤلاء لهم قدم صدق في الإسلام ولهم
بالنزول
لهم الحسن ولهم مؤلفات رعاية ومؤلفات عظيمة ولهم جهد مشكور لكن هؤلاء تأثروا بالجو الذي عاشوه تأثروا ويعني اعتقدوا بعض الصفات لكن ليسوا كالجهنية من كل وجه لا ينكرون بعض الصفات ينكرون بعض الصفات يأولونها اجتهادا والله تعالى يغفر لهم لأنهم يعني الظن بهم أنهم مجتهدون مخطئون لكن الكلام يعني الذي يصفون بالكذب والتحريف والطعن في الدين هم الجهمية الذين أصلهم يرجع كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إلى لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام فإن المقالة سندها ينتهي إلى لبيد بن الأعصم أخذها جعد بن درهم من ابن أخيه طالوت وطالوت أخذها من أخته أخذها من خاله الذي هو لبيد بن الأعصم لبيد بن الأعصم أعطاها طالوت بن سمعان طالوت بن سمعان نقلها إلى جعد بن درهم الذي ضحى به خالد القسري وجهم بن صفوان أخذها من الجعد ونشرها فعرفت باسمه صار يسمى مذهب الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان فهذا يعني طعن في الدين هؤلاء هذا يهودي دخل في الدين للطعن فيه وليس من المجتهدين لا هذا من الزنادقة الذي تظاهر بالدخول بالدين من أجل أن يفسده ولكن الله تعالى يعني قيض هؤلاء الأئمة الذين ردوا عليه النووي لا يدخل فيهم النووي والقرطبي وابن حجر وما شابههم من العلماء الصادقين يقال هؤلاء مخطئون اجتهدوا وأخطأوا والله يغفر لهم ما معنى الوجه في قوله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه هل هو الذات أم الوجه لله سبحانه وتعالى يقول هو أراد الذات وعبر عنها بالوجه فنحن نثبت الوجه والذات جميعا أراد الذات لأنه كل مؤمن يعلم بفطرته وبعقله وبما اتفق عليه للسنة أن الله تعالى لا يفنى منه شيء من الذي يقول أن الله يفنى نصفه أو ربعه أو ثلثه أو جزء منه لا يقول هذا عاقل فضلا عن مؤمن ومن قال هذا كفر فالله تعالى عبر بهذا لا شك أن المراد أنه يبقى الله تعالى ولكن عبر بالوجه لما له من العظمة والجلال فنقول الآية تدل على ثبوت الوجه لأن لولا أن لله وجها لما عبر به فعبر بالوجه عن الذات فالمراد به هذا وهذا. يقول هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلتا يديه يمين فهل هذا الحديث صحيح نعم هذا تقدم رواه مسلم، وإذا كان صحيحا فهل معنى الحديث عدم وجود اليد الشمال أصلا؟ تقدم الكلام في هذا، ولعل السائل كتب السؤال قبل أن نذكر هذا. أقول ما هو الحديث الذي في صحيح مسلم الذي ورد فيه ذكر الشمال؟ أيضا ذكرناه، ثم يقبض الأرض بشماله، ثم يقبض الأرض بشماله، وهل الذين أثبتوا الشمال لله تعالى أن ذلك لا ينفي أن يمين؟ الذين أثبتوا الشمال يعني العلماء كلهم متفقون على أن يدي الله جل وعلا يمين في الكمال والبركة والخير وعدم النقص، هذا محل اتفاق بين أهل السنة، لكن اختلفوا في قضية جزئية فقط، هل نطلق كلمة الشمال على اليد التي تقابل اليمنى؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يقبض يطول السماوات فيأخذن بيده اليمنى ثم يقبض الأرض بيده الأخرى، فالله تعالى له يدان وليست شيء واحد، يد ويد، فالتي تقابل اليمنى، الخلاف فقط في الاسم هل يطلق عليها الشمال أم لا، بس هذا الخلاف، وإلا هي موجودة حق وهي كاملة في الخير والبركة ليس فيها نقص، حتى الذين يقولون يصح أن نطلق عليها الشمال يقولون هي شمال في الاسم لكنها يمين في الخير والبركة، بخلاف الإنسان فإن شماله ناقصة من جهة القوة فهي أضعف من اليمين في الغالب، ومن جهة أيضا القدر فالشمال تكون للنجسات للأقدار وما شابه ذلك، واليمين للطهور وما شابه. فبعض الناس إذا قدم شيئا بشمال إلى شخص آخر وتعذر منه قال الآخر له شمال كيمين، فما حكم هذه المقولة؟ ما فيها شيء يسر، شمال كيمين يعني أنه ما علي إهانة في هذا، فإذا كان معذورا في تقديم الشيء بشمال فلا بأس، أما إذا لم يكن هناك عذر فإنه لا ينبغي أن يعطي بشماله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه نهى أن يأخذ الشخص أو يعطي بشماله، إلا إذا كان معذورا فلا بأس. وقولك شمالك يمين ما فيها شيء، يعني أنها ليست بناقصة وليس لي وليس علي حرج في تقديمك هذا الشيء بالشمال، الذي يظهر لي إن شاء الله أنه ما فيها شيء. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، الآية. توبة موسى عليه السلام لأنه علم أنه لا يجوز له رؤيته سبحانه، فهل هذا يدل على وجوب التوبة لمن تخيل شيئا من صفاته سبحانه وهل هي كبيرة؟ لأن موسى طلب النظر إليه ونظره لله سبحانه وتعالى يبين كثيرا من صفاته. يعني سؤال السؤال ما هو واضح، لكن تقدم أنه لا يجوز الإنسان أن يتخيل بعقله كيفية معينة لشيء من صفات الله الذاتية أو الفعلية، الذاتية كاليد والعين والقدم، والفعلية كالنزول كيف ينزل استواء على العرش كما تقدم، لا يجوز أن يتخيل كيفية لصفة من الصفات، وإن حصل شيء يستغفر الله و يعتقد أن هذه غير صحيحة، يجب علينا تلالا يمثل وهو لا يشعر، يعني إذا مثل يد الله عز وجل يد المخلوق اعتقدها بقلبه صار ممثلا ولو لم يصرح، ولو لم يصرح بلسانه صار ممثلا، لكن لو خطر على قلبي خطرات لكنه لا يركن إليها ولا يعتقدها فلا تضره، لأن الخطرات هذه من النفس والشيطان والله قد عفى عنها، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به، فالخطرات معفونة، لكن الحرام الذي يحرم هو أن يعتقد ويجزم، يعقد قلبه ويجزم بأن هذه مثل هذه، لكنه لا يصرح خوفا من الناس أو حياء أن يسب وأن يتنقص، لكن في قرارة نفسه موقن بهذا، وهذا كما تعلمون لا يصدر من مؤمن يعرف ربه جل وعلا، أما ما يكون سببه الجهل فيزول بالعلم أو يكون عنده عقيدة فاسدة لكنه يخفيها خوفا من الناس، أما من كان صالحا وعقيدته سليمة فهذه قد تكون خطرات لكنه لا يركن إليها ولا تضره. يقول هل نجادل أهل البدع ولو كان علمنا قليل؟ لا، مذهب السنة والجماعة اعتزال أهل البدع، لأن البدع يشبهونها كالطين، قد يدخل الإنسان فلا يستطيع الخروج. والناس يختلفون في رسوخ إيمانهم، من الناس من يكون إيمانه راسخا وعلمه كاملا، فالشبهة تكون عنده كلعب الأطفال ما يبالي بها أبدا ولا تعلق في ذهنه إطلاقا. ومن الناس من يكون عنده ضعف تردد وخور، فإذا سمع الشبه استراب فقال صح، فكيف نقول كذا؟ لأنهم يتتبعون المتشابه من القرآن ويقولون شوف الآية هذه تعالوا هذه النص هذه وعالوا هذه، كيف في الآية كذا وفي الآية الثانية كذا، فيلبسون عليه فيحصل عنده شيء من الريب. فالذي لم يرسخ في العلم ويخشى عن نفسه فلا يجوز له أن يجالس أهل البدع ولا يجوز أن يتصدى للرد عليهم. لكن لو ابتلي بمبتدئ فلا مانع أن يأتي بكتاب يقول أنا لا أجادلك ولا أجالسك، لكن خذ هذا كتاب في العقيدة، هذا كتاب في التوحيد، هذا كتاب في كذا، اقرأه تقيم عليه الحجة وأمره إلى الله. أقمت عليه الحجة وهذا الكتاب واضح فيه الأدلة والبراهين، إن آمن وصحت عقيدته فالحمد لله، وإلا فأنت قد برأت ذمتك وخلصت من شره. أما مجالس البدع ومناظرتهم فليست من عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة السنة والجماعة أنه لا جدال في الدين ولا يجالسون البدع، يهجرونهم ولا يسلمون عليهم ولا يجيبون دعوتهم ولا يجالسونهم. وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا ابتدع أحد بدعة أمر بهجره وعدم مجالسته. يقول هل ينظرون أهل المحشر جميعا إلى الله سبحانه أم يكون النظر إلى وجهه في الجنة فقط؟ المؤمنون يرون الله جل وعلا في المحشر وفي الجنة، جعل الله وإياكم منهم، ولا شك النصوص ثابتة في هذا، لكن اختلف العلماء في الكفار والمنافقون هل يرون الله أولا في المحشر ثم يحجبون أم أنهم لا يرونه مطلقا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يميل في الفتاوى إلى أنهم يرونه، جميع الكفار والمنافقون يرونه في أول الأمر ثم يحجبون، ولكنها ليست رؤية نعيم وإنما رؤية حسرة. فإذا رأى الله ورأى جماله وجلاله وعظمته سبحانه ندم ندما عظيما على أن لا يكون قد عبده وأطاعه، لأنه في الدنيا كان ما يعني يقيم وزنا لله ولا يعرف عظمة الله تبارك وتعالى، معرض جاهل أو معاند مشرك بالله، لأنه ما قدر الله حق قدره. فإذا جاء يوم القيامة ورأى الله جل وعلا ورأى ما له من العظمة والجلال والجمال والكمال أتحسر، تقطع قلبه حسرات ألا يكون قد عرف ربه وألا يكون قد استمات في طاعته وعبادته. فهذه رؤية تحسير وليست رؤية نعيم. كما أن الكافر إذا وضع في قبر يفتح له أولا باب إلى الجنة يرى ما فيها من النعيم والسرور، ويفتح له باب إلى النار يراهما جميعا، يقال انظر إلى مقعدك لو أطعت الله، ولكن إذا عصيت الله فانظر ماذا أبدلك، فيراهما جميعا ليكون عليه حسرة، لأنه بضدها تتبين الأشياء. فرؤيته للجنة ليست رؤية نعيم، لما ليعلم قدر ما فاته من النعيم والخير. و يعني أقوى دليل يستدل به على أن الجميع يرون الله عز وجل حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال أبو هريرة قال أناس هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام هل تضارون في الشمس ليس دون سحاب؟ قالوا لا. قال هل تضارون في القمر ليس دون سحاب؟ قالوا لا. قال أما إنكم سترونه كذلك. فيلقى الله تعالى العبد فيقول له أي فلو أي فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى. فيقول أظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول الله تعالى فإني أنساك كما نسيتني. هذا الكافر. ثم يلقى العبد الثاني يقول له أي فلو أي فلان، ألم أكرمك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى. فيقول أظننت أنك ملاقي؟ فيقول نعم. فيقرره بنعمه فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول الله له الآن نبعث شاهدنا عليك. فيتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه، فيختم على فيه ويقال لأعضائه أو لأركانه انطقي، فتنطق بعمله، وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. فالحديث في أوله إثبات الرؤية، إنكم ترونه كذلك فيلقى الله العبد، يعني يلقى الكافر أولا. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرؤية ثم ذكر اللقاء بعد الرؤية مباشرة، فهذا يعني ليس صريحا تماما، وإلا لما كان في نفس الخلاف، لكن يفهم من الحديث أن الكافر يرى ربه. ويؤيد حديث عدي بن حاتم الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. لكن قد يقال إن هذا في المؤمن، ما منكم من أحد أي من المسلمين، النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب المسلمين. على كل حال مسألة هذه فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة، وليست من المسائل التي يضلل فيها المخالف، لأن النصوص محتملة هذا وهذا. لكن الظاهر والله أعلم أنهم يرونه جميعا كما تقدم أول مرة ثم يحجبون ليكون عليهم حسرة، والله أعلم. يقول المطلوب من فضيلتكم الطريقة المثلى لدراسة العقيدة مع العلم المطلوب، إيش مع العلم مطلوب من الردود، والله كلام موضوع مع العلم مطلوب من الردود على كثير من شبه المبتدعة، ثم تدريس العقيدة على وسط لا يوجد فيه علم السلف. هل يمكن باكستان اللي كاتب السؤال؟ ها فهمت السبيل تدريسهم، السبيل أنه يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة ثم يذكر أقوال البدع المنتشرة. وأنا في الحقيقة في هذا الدرس يعني متردد هل نذكر أقوال البدع أو نتركها، لأنه قد يكون الحضور ما يعرفون البدع أصلا، هذه ما يعرفون شبه المبتدعة أصلا، فذكرها تشويش لذهن الذي لا يعرفها. فالظاهر الله أعلم من الدرس القادم إن شاء الله نترك أقوال أهل البدع والرد عليها، نقرر مذهب السنة والجماعة ونوضح الصفة ونمشي، حتى نمشي من جهة ونقطع شوط، ومن جهة نسلم من إثارة الشبه التي لا يعرفها كثير من الحاضرين. لكن إذا كانت الشبهة موجودة وجب وجوبا على أهل العلم أن يذكروها وأن يردوا عليها ردا كافيا شافيا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أما إذا كان المجتمع والحضور ليست عندهم الشبهة فالأولى تركها، إلا إذا كان الذين يحضرون طلبة علم متخصصين بحيث أنهم يريدون حفظ الشبهة ولو لم تكن عندهم، لكن يريدون أن يعرفوها من أجل أن يناظروا فيها وأن يردوا على المبتدعة إذا التقوا بهم في مكان في بلد في أي مناسبة، يكون طالب العلم قد عرف الشبه وعرف كيف يرد عليها. أما إذا كان الحضور ليسوا متخصصين ولا يعرفون البدع الشبه شبه المبتدعة، فالظاهر أنها تترك أسلم، يقرر مذهب السنة والجماعة والحمد لله. لا شيء. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.